الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا في الليلة الماضية عن دعاء الراسخين في العلم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بإيمانهم بالمتشابه وقولهم كل من عند ربنا، وذكر من جملة قولهم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من جملة دعائهم أيضا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أي يا ربنا، حذف منه ياء النداء لكثرة الاستعمال تخفيفا. يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة. إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد ما وعدت به عبادك، فهذا أمر متحقق الوقوع لا محالة. فيقول نحن نقر بذلك ونعترف ونذعن بوقوعه ونصدقه، وهذا فيه من بلاغة الاختصار كما هو ظاهر. ربنا إنك جامع الناس ليوم، يعني يوم الحساب، ودخول إن هنا للتوكيد إنك، والدعاء باسم الرب كما ذكرنا في الليلة الماضية بأن ذلك يتكرر كثيرا في القرآن في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن من معاني الرب العطاء والمنع تحقيق السؤل وما إلى ذلك. ربنا إنك جامع الناس، فإن هنا تفيد التوكيد، فهم موقنون بذلك، لا يتطرق شك إلى نفوسهم، فهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، كأنهم يقولون أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فاعتقدوا ذلك وأعلنوا هذا الاعتقاد، وفي ضمن ذلك سؤال العفو والمغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. وقوله ربنا إنك جامع الناس، الناس هنا يشمل جميع الخلق كما هو معلوم، يجمع الله الأولين والآخرين، الجن والإنس. ولفظ الناس اختلف أهل العلم هل يدخل فيه الجن، لكن لا شك أن الجن يحشرون بأدلة أخرى صريحة، إنك جامع الناس، فلو فرض أن ذلك يصدق على البشر فالجن على سبيل التبع. وتنكير اليوم هنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا يدل على التهويل والتعظيم، فذلك يوم شديد الأهوال عظيم، يفر المرء فيه من أقرب الناس إليه، يفر من أولاده وزوجته، يفر من عشيرته وقومه لشدة الهول. فالكل يطلب النجاة لنفسه ليوم لا ريب فيه، والريب هو الشك، لكنه شك خاص وشك مقلق. الشك المقلق يقال له ريب، الذي يكون فيه شيء من القلق والريبة، تقول أنا أشك هل طلع النهار هل طلع الصبح، لكن لا تقول أنا مرتاب هل طلع الصبح أو لا. في هذه الأمور المحسوسة المعلومة يمكن أن تدرك بالحواس، لكن يمكن أن تقول أنا مرتاب في أمر فلان، أنا مرتاب في تصرف زيد، أنا مرتاب في مدخله ومخرجه، فعله يبعث على الريبة، فهذا شك مقلق، شك مع قلق. إن الله لا يخلف الميعاد، لاحظ هنا ما قال إنك لا تخلف الميعاد، فأظهر الاسم الكريم في مقام يصح فيه الإضمار، والعرب كما هو معلوم تختصر الكلام بالإضمار، فالضمائر اختصار، فإذا أظهر في موضع يصح فيه الإضمار فذلك لنكتة، يعني لفائدة. إن الله، فهذا فيه من ما فيه من تربية المهابة التفخيم والتعظيم، إن الله ما قال إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده، لا يتخلف، لا بد أن يتحقق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا، إنك لا تخلف الميعاد. و لاحظ هنا ربنا إنك جامع الناس على سبيل المخاطبة، ثم قال إن الله على سبيل الغيبة، هذا الذي يسمونه الالتفات، هذا فيه تنشيط للسامع، وهم بلاغة الكلام بتغيير ضروبه وتصريفه بهذا التصريف وفيه أيضا إن الله لا يخلف الميعاد فيه لا شك من جزالة اللفظ ومراعاة ما هو أوقع في السمع، فهذا أبلغ مما لو قيل إنك بكاف الخطاب إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، فهذا أبلغ. كذلك أيضا لاحظ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، لا ريب فيه وإن الله لا يخلف الميعاد، هذا يدل على كمال اليقين عند هؤلاء الراسخين بالعلم. كذلك أيضا في قوله إن الله لا يخلف الميعاد، إن هذه تدل على التوكيد، وهي أيضا تشعر بمعنى التعليل، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إما أن ذلك يكون من قبيل التعليل إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد يعني بجمعهم، أو يكون ذلك إن الله لا يخلف الميعاد يرجع إلى الريب المنتفي، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لماذا انتفى الريب؟ لأن الله لا يخلف الميعاد، لأن وعده متحقق إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك أيضا الميعاد جاء بهذه الزينة على وزن مفعال، وذلك يشعر بالتكرر والدوام، ميعاد أبلغ من الوعد والموعد. على كل حال ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لما ذكر الذين يتبعون المتشابه وموقف الراسخين بالعلم من المتشابه، بعد ذلك ذكر وعيد الكافرين الذين لم يحققوا الإيمان، فقال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تنفعهم الأموال، لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى وبأسه وأخذه. أذكر الأموال والأولاد لأنها أكثر ما يتعزز الناس به، أكثر ما يتعززون وأقرب ما يليه المال والولد، فهو طوع البنان ويعتقد أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه بالمال ويتقوى بالولد. فقال هنا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، لن تغني عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم وقود النار توقد بهم، هم حطام النار وحطب النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فهي توقد بهم. النار في الدنيا توقد بالوقود من الأمور والأشياء المعروفة التي توقد بها النار، وكذلك توقد بالحطب وما إلى ذلك، نار جهنم توقد بالناس وبالحجارة، قيل حجارة الكبريت لأنها أشد إحراقا، وقيل الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فنار جهنم وقودها هذا، يعني ليس لها وقود من زيوت أو غاز أو نحو ذلك، إنما الناس هم الوقود صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم وقود النار. فتأمل قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لما كان التعزز والترفع والتعاظم والتعالي يكون بتحصيل أسباب القوة والمنعة، وأعظم ذلك ما يكون بالمال والولد، نفى ذلك عنهم، لن تغني عنهم، هذه التي يتعززون بها ويتفاخرون لأتين مالا وولدا، قال لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم. ولاحظ هنا أنه عبر بأقوى صيغة من صيغ النفي، لن تغني عنهم، ولذلك حمله أهل العلم على أن ذلك في الدنيا والآخرة، لن تغني عنهم هذه الأموال فتدفع عنهم بأس الله تبارك وتعالى ونقمته إذا أراد أن يوقعها بهم في الدنيا، مهما كان عندهم من الأموال والثروات والإمكانات، ويدخل في هذه الأموال ما عندهم من العتاد والسلاح، فهو من جملة الأموال، وإذا كان الأولاد وهم أقرب الناس إليهم لا يغنون عنهم شيئا، فغيرهم من الأجناد والخدم والأتباع لا يغنون عنهم شيئا من باب أولى، أقرب ما للإنسان أولاده، وكانوا يتعززون بالأولاد ويتفاخرون بهم، فأخبر أنها لن تغني عنهم، وبهذا يطمئن المؤمن إلى وعد الله تبارك وتعالى ويثق بالحق الذي يسير عليه والصراط المستقيم الذي يسلكه. فهؤلاء الكفار مهما تعاظمت ثرواتهم واقتصادهم وأسلحتهم وقواتهم وجيوشهم فهي لن تغني عنهم من الله شيئا. لن، في القرآن آيات ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن كل مؤمن، كقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتخلف. وكذلك في سائر الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها ما يكون عاقبة نفقات الكفار في الصد عن سبيل الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى. فالمؤمن حينما يرى الكفار يتعاظمون ويرى هذه الكثرة الكاثرة من وقود النار ويرى ما لديهم من الإمكانات المادية، فإن ذلك لا يهوله ولا يكسره ولا يجعله يشك في الحق الذي هو عليه، فهذا كله يضمحل ويزول ويتلاشى. هنا الله تبارك وتعالى يقول: لن تغني عنهم أموالهم، أقدم الأموال على الأولاد. يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن التعزز إنما يحصل بالمال، فالأولاد مع الفقر والشظف والحاجة قد لا يغنون عنه شيئا، لكن إذا وجد المال والولد كان ذلك هو مصدر القوة والفخر والغرور والتعاظم. لكن إذا كان الأولاد من غير أموال كانوا عبئا عليه، يثقل كاهله ويرهقه. وهنا قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأيضا إن المال يدفع ابتداء في الفداء، فهنا قدمه والله تعالى أعلم، وهذا عام في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شيئا نكرة هنا في سياق النفي، أقوى صيغة من صيغ النفي كما ذكرنا، شيئا. فهذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا قليلا ولا كثيرا. لن تغني عنهم 10% ولن تغني عنهم 1%، بخلاف ما قد يتوهمون، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود الذين ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لشدة الوثوق، لاحظ، بأنفسهم وبالحصون، قدم الضمير المتعلق بهم، ظنوا أنهم، ما قال ظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، لا، قال ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. النتيجة بالتعقيب المباشر بالفاء: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، حيث لم يتوقع ولم يخطر لهم على بال، وتحولت هذه الحصون إلى عبء ثقيل يخربونها بأيديهم، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه الحصون التي كانوا يعتزون بها ويفتخرون يعتقدون أنها تمنعهم من الله فضلا عن الخلق، صاروا يخربونها بأيديهم. في عبرة أكبر من هذا؟ ولهذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا جاء بأس الله وجاء أمره فتكون هذه القدر والإمكانات تكون عبئا على أصحابها، يقومون هم بتخريبها بأيديهم. لكن هذا يحتاج إلى أمة واثقة في ربها، معتصمة به، متوكلة عليه، تعمل بطاعته وتركن إلى جنابه، وليست أمة مضيعة لحدود الله عز وجل، مفرطة، مختلفة فيما بينها، متناحرة، متنازعة. مثل هؤلاء لا ينصرون، لا يستحقون النصر، لكن إذا وجد الإيمان والتقوى فهنا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا أيضا نكرة في سياق النفي، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضر لا قليلا ولا كثيرا. هذه ضمانات من الله تبارك وتعالى. فهنا هذه الآية تدل على هذا المعنى دلالة ظاهرة: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهذا لا شك أنه حسرة، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني في الدنيا تكون عليهم حسرة. فإذا رأى هذه الأموال والأولاد لا شيء فإنه يسقط بيده عند ذلك، لأن الإنسان يفزع إلى المال والولد إذا حانت الشدة. فإذا رأى ذلك قد ولى وتلاشى كان ذلك أعظم حسرة في قلبه، ويكون ذلك أعظم في عذابه، هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك مع النار، وأولئك هم وقود النار، وهذا منتهى وغاية العذاب. أولئك هم، أشار إليهم بالبعيد، أولئك هم وقود النار. فهؤلاء الذين ألهتهم الأموال والأولاد عن الله تبارك وتعالى وطاعته وعبادته أظنوا أن ذلك يغنيهم عن ربهم تبارك وتعالى، ذهب ذلك وزال جميعا وصاروا إلى عذاب الله جل جلاله. ولاحظ هنا التوكيد بهذه الصيغة، وأولئك هم، فجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام، هم وقود النار لتقوية النسبة، هم وقود النار، كأنه لا وقود لها إلا هم. ويكفي هذا والعياذ بالله في بيان شدة وفظاعة ما يلقونه من العذاب والمصير البائس. وكذلك لو نظرنا في المؤكدات في الآية، لن تغني عنهم أموالهم، ولا ما قال لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، فحينما أعاد النفي قال أموالهم ولا أولادهم، فدل أن كل واحد منهما منفي على سبيل الاستقلال، كما أنهما منتفيان على سبيل الاجتماع، لن يغني عنهم شيء من ذلك مجتمعا ولا منفردا. الأولاد لا يغنون والأموال كذلك لا تغني. وكذلك أيضا من الله شيئا، أي من عذابه تبارك وتعالى. لعل هذا يكفي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان لديكم إضافات أو سؤال؟ نعم. أي أحسنت، يعني في قوله تعالى عن هؤلاء الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، مفهوم المخالفة أن المؤمنين تنفعهم أموالهم وأولادهم عند الله، صحيح؟ أي نعم. مسألة تعيين الحكم على الكافر المعين بالنار فيها كلام لأهل العلم. علماء يقولون لا يشهد ويحكم لمعين بجنة أو نار إلا لمن شهد له الله رسوله. نحن على سبيل الإجمال نقول لا شك أن الكفار، ولا يجوز أن شك لأحد بهذا، الكفار هم وقود النار، كل كافر، كل من مات على الكفر فهو في النار، لكن المعين فلان في النار هذا لمن شهد له الله رسوله، لأن لا ندري ماذا ختم له بهذا الاعتبار. بعض العلماء قال يصح أن يشهد له، ظاهر الحال أنه مات على الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار، قالوا هذا للمعينين، مررت بقبر كافر تقول له أبشر بالنار. على كل حال المسلم ليس بمعني بهذا، يكفينا هذا الأمر العام أن كل من مات على الكفر فهو في النار بلا شك مخلد فيها، هذا القدر يكفي. يبقى الاشتغال بزيد وعمر ونحو ذلك، هل مات على الكفر ولا حصل له توبة، أسلم ما أسلم، هذا نعم نحن نقول إن كان مات على الكفر فلا شك أنه من وقود النار. نعم. على كل حال مسألة الكفر، من صدر عنه كفر، هذا يحتاج إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يحكم به أهل العلم من أهل الرسوخ. فمن ثبت كفره شرعا ثم مات ولم يعلم له توبة فالأصل أن لا يصلى عليه، فالله عز وجل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، وزاد على هذا فيما يحتاج إلى بيان وبينوا، فيصلح ما أفسده ويصلح في حاله هو، قد يكون نشر كتبا، نشر مقالات، كتابات، تغريدات إلى آخره، فيحتاج أن يبين وينقض هذا الكلام، قد يكون نشر شبهات، طعن في الإسلام، ألف كتبا في التشكيك في الدين مثلا، فيحتاج أن ينقض هذه الكتب يرد عليها، والله أعلم. تفضل. نعم. لا هنا يقول إذا في قوله تعالى مثلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك، هل يكون هذا للمؤمنين عبرة؟ لا، مفهوم المخالفة كما ذكرنا سابقا ونبه عليه الشيخ أيضا أن المؤمنين تنفعهم أموالهم وأولادهم، تنفعهم مع الإيمان. قد تكلمت على هذا تفصيلا في الاحتمالات في قوله تعالى، احتمالات في المعنى، وقال المفسرين في مجلس خاص في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القولان المشهوران في الآية، أحدهما وهو الشاهد أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا مال وأبناء من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، كفر والنفاق والشك ونحو ذلك، فهذا ينفعه المال والبنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا، يحتمل أن تكون الاستثناء هنا في هذه الآية متصلا وأن يكون منقطعا بمعنى لكن، فالشاهد هنا إلا من أتى الله بقلب سليم فينفعه المال والولد، هذا على أن الاستثناء متصل، يعني المستثنى من جنس المستثنى منه. وإذا كان على الانقطاع، لكن من أتى الله بقلب سليم، يعني هذا الذي ينفعه فقط، أما المال والبنون لا ينفعان، لا يتحتمل هذا وهذا. فكذلك هنا في هذه الآية قل الذين كفروا لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا، أن المؤمنين بمفهوم المخالفة تنفعهم أموالهم وأولادهم عند الله عز وجل، فهم يتقربون إلى الله بهذه الأموال ويتصدقون ويحجون ويصلون الرحم، وكذلك أيضا الأولاد يدعون لهم ويشفعون كما ثبت بذلك النصوص. نعم صحيح، هذا شأن آخر بقوله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ففي الفتنة جاء بصيغة الحصر هذه بهذه القوة إنما أموالكم، لأنها لا تخلو من فتنة. وفي الآية الأخرى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال عدو، فهنا دخلت من هناك بالحصر إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن لا يخلو من ملابسة الفتنة واشتغال القلب بهم، لكن إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. فالعداوة هنا كما قال ابن القيم الجالب لها الشفقة والمحبة، فهو لشفقته عليهم يترك الهجرة في سبيل الله ويترك الجهاد ويترك أيضا الحج، يترك العمرة، يقول له ابقى معنا لا نحتمل فراقك، فيبقى. إذا أراد أن يخرج لطلب العلم أقعدوه رغبة بمجالسته ومخالطته، فيقعدونه عن معالي الأمور وعما ينفعه ويرفعه عند الله عز وجل، فيكون دائما في حفرة بسبب هؤلاء الأولاد والزوجات، وليس كل الأولاد والزوجات، ولهذا دخلت من فهنا ليست عداوة حقيقية، وإنما عداوة الجالب لها الشفقة والمحبة، يدعون في الإجازة يسافر بهم إلى بلاد يرون فيها أنواع المنكرات ولا يستطيعون تغييرها، وإذا قيل له بشيبتك وعصاك تتسكع في هذه البلاد العريضة الطويلة المليئة بالمنكرات وكذا، وأنت رجل في القبر ورجل في ما حاجتك بهذا، قال والله الأولاد أكثروا علي وما أردت أني أكسر قلوبهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يوقعك في المنكر ويوقعك في معصية الله عز وجل، وتحتج بأن الأولاد يأكل الحرام بحجة الأولاد، يكتسب مكاسب المحرمة بحجة الأولاد، منين نوكلهم هؤلاء الأولاد، منين نطعمهم، منين، فصاروا يفعلون به فعل عدوه، والله المستعان. نعم تفضلنا. هذه للتشبيه، وهي للمعنيين كما ذكرت في ثنايا الكلام، فالأخذ الكلام الذي ذكره بعده كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، فسنته في المكذبين جارية بالأخذ، وسنة أيضا الكافرين المتعاقبة المتتابعة هي التكذيب، كذبوا بآياتنا، وأيضا ما قبلها قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، فهي تتعلق بذلك والله تعالى أعلم، يعني في الذي قبلها شبه حالهم بهذا، وفي سنته الجارية بفعله بهم، وفي أيضا عادتهم وشأنهم المستمر من التكذيب، والله أعلم. نعم ما هو المعنى؟ واحد ستغلبون، لكن هنا ما يتعلق بالالتفات، فهذا مثال على الالتفات على إحدى القراءتين، يعني بعض أنواع الالتفات يكون كذلك على قراءة، يعني لاحظ الآن قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون على سبيل الخطاب إلى جهنم وبئس المهاد، ثم قال قد كان لكم آية في فئتين، هذا على الخطاب لا يوجد التفات، لكن على القراءة الأخرى قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، ثم وجه الخطاب إليهم، فيكون التفات من الغائب إلى المخاطب، والله أعلم. نعم اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله.